الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله عز وجل لما بين أن الإنجيل فيها الهدى والنور، وفيه الهدى والنور، فيه الموعظة للمتقين، أمر أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله. دل ذلك أن الكتب التي نزلت من عند الله نزلت ليعمل بها، ولم تنزل لمجرد التعبد بألفاظها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهذا في زمانهم. وأما الآن إن حكم أهل الإنجيل بهذا الإنجيل المحرف فلا يقبل منهم، بل لو حكموا بالإنجيل الصحيح فهذا لا يقبل منهم. بل لو أن مسلما قال أنا سأحكم بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام فهذا لا يقبل منه، لأن الله عز وجل نسخ الشرائع كلها بهذه الشريعة، نسخ الشرائع كلها بهذه الشريعة، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه ثلاث آيات: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. بعض أهل العلم قالوا هذه الأشياء ثلاثة موصوفة لموصوف واحد، يعني الكافر يصدق أن يقال عنه ظالم، ويصدق أن يقال عنه فاسق، فالكافر ظالم وفاسق. قال هذه ثلاثة أوصاف لموصوف واحد، فكل من لم يحكم ما أنزل الله كافر ظالم فاسق. الآن قال بعض أهل العلم لا، هي تختلف اختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأحوال. فإذا حكم بغير ما أنزل الله جحودا أو تكبرا أو إعراضا فهذا يكون كفرا، وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله فأنزل في شرع غير الله تعالى مثل في مكان شرع الله فهو ظالم، وأما إن حكم خروجا عن طاعة الله فهو فاسق. فقالوا هذه ثلاثة أوصاف، لكن كل واحد بحسبه، فقد يطلق الكفر والظلم أو الفسق، فقالوا كل بحسبه. فالكفر عندنا قد يكون على نوعين، يقول كفر أكبر وكفر أصغر، كذلك الظلم، كذلك الفسق. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ الثلاثة، أن هذه الألفاظ الثلاثة الكفر والظلم والفسق قد تكون بمعنى الكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، وقد تكون بمعنى الكفر الأصغر والفسق الأصغر والظلم الأصغر. في مثال على الظلم الأكبر: والكافرون هم الظالمون، فقال الله عز وجل وصف الكفر بأنه ظلم، وصف الكفر بأنه ظلم، والظلم هنا ظلم أكبر. ولكن هناك أناس يظلمون أنفسهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وبين الله أن هؤلاء اصطفاهم الله، قال فمنهم ظالم لنفسه مع أن الله اصطفاه. إذن هؤلاء ليسوا كفارا، هذا ظلم أصغر. وكذلك الفسق، الفسق قد يطلق على الكفر ويطلق على، وصف الله الكافرين بأنهم فاسقون، ووصف الله تعالى بعض أصحاب الذنوب فقال ومن لم يتب، فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهذا الكلام عن السخرية، بئس الاسم الفسوق بعد، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذا فسوق لا يخرج من الملة، فمن السخر بمسلم أو نحو ذلك فهذا لا يكفر، لا يخرج عن ملة الإسلام. إذن الكفر نوعان، الظلم نوعان، الفسق نوعان، فبعضهم قال هذه الثلاث أشياء لموصوف واحد، وبعضهم قال كل يتعدد، كل يوصف بحسبه. ثم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لما ذكر الله عز وجل التوراة والإنجيل بين أن إنزال التوراة ثم إنزال الإنجيل على بني إسرائيل وما أودع فيهما من نور وما حتم عليهم من إقامة التوراة والإنجيل، بين أن القرآن كتاب هداية، وأنه مهيمن على ما سبق، وأن هذا الكتاب أيها الإخوة ناسخ لجميع الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أولا هذا آخر الكتب وأفضلها، لقوله سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب، أنزلنا الذي أنزل هو الله، وذكر هنا بضمير الجمع على وجه العظمة، ذكر ضمير الجمع على وجه العظمة، فالله عز وجل هو أعظم عظيم، فيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأنزلنا إليك الكتاب، فهذا ضمير العظمة، فالله عز وجل لما يتكلم بهذا يدل على عظمته وقدرته. ما قال وأنزل إليك الكتاب هنا في هذا الموضع، قال وأنزلنا إليك الكتاب. طيب الكتاب، الألف واللام هنا للعهد، الألف واللام للعهد أي الكتاب المعهود المعروف وهو القرآن الكريم، الكتاب المعهود المعروف وهو القرآن الكريم. الكتاب قد يطلق على التوراة ويطلق على الإنجيل، لكن لما هنا ذكر ال فعرف هذا الكتاب بهذه التي الألف واللام التي تفيد العهد، عرف أنه كتاب معروف وهو القرآن. طيب القرآن لماذا سمي كتابا؟ وأنزلنا إليك الكتاب، من أسماء القرآن الذكر، من أسماء القرآن الكتاب، من أسماء القرآن القرآن الكريم، هذه أسماء. والأوصاف كثيرة، أو الفرقان من أسمائه، الأوصاف كثيرة، الهدى، النور، الموعظة، الشفاء، الأوصاف كثيرة، فالأوصاف أعم من الأسماء، الأوصاف أعم من الأسماء. فمن أسماء القرآن الكتاب، وذكر كثيرا تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، الكتاب. طب لماذا سمي القرآن الكتاب؟ قالوا أولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة كرام برر، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وأيضا لأنه قد كتب في الصحف التي بين أيدينا، وجمعت أحكامه وشرائعه في هذه الصحف التي بين أيدينا، فالله عز وجل تكفل حفظ هذا القرآن في الصدور، وكذلك حفظ هذا الكتاب في السطور، فالقرآن محفوظ بالصدور ومحفوظ في السطور. كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في اللخاف وأوراق الشجر وبعض الصحف، وكل واحد عنده جزء في عهد، وكذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء أبو بكر رضي الله عنه فجمع المصحف الجمع الأول هو جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، جمع أبو بكر رضي الله عنه المصحف، كان المصحف مفرقا في صدور الرجال ومفرقا على الصحف المختلفة، لكن جمع أبو بكر رضي الله عنه المصحف لما استحر القتل بأهل اليمامة، بقراء اليمامة، قراء الصحابة الذين ذهبوا إلى أهل اليمامة، فأراد أبو بكر أن يجمع المصحف، فجمع المصحف، فالقرآن محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، ووسيلة تعلم القرآن الكريم هاتان الوسيلتان أيها الإخوة. كيف تتعلم القرآن الكريم؟ تحفظه وتقرأه، تحفظه في صدرك وعقلك، وتقرأه من خلال الصحف، تقرأه من خلال الصحف. وأنزلنا إليك الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، وانظر إلى قوله إليك، فهذا يدل على منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أشرف كتاب نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فنزل هذا الكتاب أشرف كتاب على أشرف رسول وأكرم رسول في أشرف شهر وفي أشرف ليلة، وهو تعبدنا الله به لأنه أشرف وأفضل كلام، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فنزل جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على منزلة القرآن أيها الإخوة. القرآن إذا حل في قلب عبد، إذا حل في قلب عبد، كان هذا القلب منورا، كان هذا القلب أيها الإخوة متحركا كما أمر الله. ولذلك ما أحسن أن يكون الإنسان مصحفا عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب نسخا مصحفية بيده بمداد الحروف، ولكنه كتب نسخا كثيرة من المصحف بمداد من النور على صفحات الحياة وعلى صفحات القلوب، نسخ الآلاف من النسخ المصحفية. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا جميعا يحفظون المصحف، ما كانوا جميعا يحفظون القرآن حفظا، لكن كانوا جميعا نسخا مصحفية يتحركون في الأرض لينشروا الخير والهداية. كل واحد من الصحابة كل صحابي من الصحابة كان ناشر الخير عاملا بالمصحف، كأنك تجد أوامر القرآن وكأنك تجد أو عبر القرآن من خلال النظر إلى هذا الصحابة. قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا إليك يا محمد الكتاب هذا القرآن بالحق. القرآن بالحق قالوا على وجهين، إيش يعني القرآن بالحق؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إيش يعني نزول هذا الكتاب بالحق؟ قالوا بالحق أي حال كونه متلبسا بالحق، فيكون ما جاء به متضمنا للحق، يكون متضمنا للحق، فكل ما جاء به القرآن حق في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي العبادة وفي السياسة الشرعية، كل ما جاء به هذا الكتاب فهو الحق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي حال كوني متلبسا بالحق، هذا الكتاب نزل بالحق. وأيضا إما أن يكون كذلك المعنى الثاني، أن الحق هنا بمعنى الباء هي تفيد التعدية، أي أنزلناه إنزالا حقا، فما فيه من الأحكام حق ونزوله أيضا حق، ولذلك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فنزوله حق والأحكام التي فيه حق. إذن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وقال بالحق ليكون هذا الكتاب أيها الإخوة حق ثابت، ليكون هذا الكتاب حقا ثابتا لا يتغير. وذلك الحق قالوا الحق من صفاته الدوام والثبات، والحق لا يتغير ولا يتبدل، ولكن الباطل يتبدل ويتغير، الحق واحد ثابت. وذلك الحق الآن وقبل 1000 سنة وبعد 1000 سنة هو الهدى، قبل 1000 سنة وبعد 1000 سنة هو، لكن الباطل يتبدل في كل يوم 1000 مرة، يتبدل في كل يوم 1000 مرة، صور جديدة للباطل، طرق جديدة للباطل، لكن الحق واحد، فالقرآن نزل بالحق، والله عز وجل هو الحق، والطريق الذي نسلكه هو طريق الحق، ذلك بأن الله هو الحق. اهدنا الصراط المستقيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي هذا الكتاب القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قلنا لما بين يديه إيش يعني؟ لما سبقه، لما تقدمه من الكتاب. هنا الكتاب اسم جنس، أي من الكتب السابقة، من الكتب السابقة، الكتاب التوراة والإنجيل، لأنهما أقرب مذكور، ذكر التوراة ثم ذكرت التوراة ثم ذكر الإنجيل. فقال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي يصدق أن هذه التوراة نزلت على موسى، وأن الإنجيل نزل على عيسى، ويوجب الإيمان بهما. هذا معنى مصدقا لما بين يديه من التوراة، يوجب الإيمان بهما، ويصدق أن التوراة نزلت على موسى وأن الإنجيل نزلت على عيسى. فجميع ما في القرآن مصدق لجميع ما في الكتب السابقة، مصدق له، أي مصدق أنها الحق وأنها صدق، أنها حق وصدق. نعم، نحن أيها الإخوة نؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالقرآن، فإيماننا بالتوراة من حيث أصل الإيمان، إيماننا بالتوراة والإنجيل كإيماننا بالقرآن، من حيث أصل الإيمان كإيماننا بالقرآن. ولكن لما حرفت التوراة وبدلت وغير هؤلاء واليهود والنصارى حرفوا شرائعهم، فنحن نقول نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى، ونؤمن أن هذا القرآن يصدق ما فيهما. فالعقيدة أيها الإخوة واحدة، كما سيأتي في قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء في التوراة والإنجيل والقرآن، العقيدة واحدة، لا اختلاف في العقيدة، لا اختلاف في التوحيد. مش ممكن يأتي اختلاف في التوحيد بين التوراة والإنجيل والقرآن، قل والله هل الإنجيل ذكر عقيدة مختلفة عن التوراة؟ لا، العقيدة واحدة، وكذلك القرآن العقيدة واحدة، فهو مصدق لما بين يديه من التوراة. قال مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. مهيمنا ذكر العلماء فيها معان كثيرة، بعضهم أوصلها إلى أربعة معان، فقالوا ومهيمن، قالوا المهيمن هو القائم، يعني قائم، هو قائم على أمور التوراة والإنجيل، وقيل المهيمن المؤتمن، وقيل المهيمن المسيطر، وقيل المهيمن الشهيد. إذن مهيمنا عليه، شهيدا عليه، مؤتمنا أي على التوراة والإنجيل، قائما على التوراة والإنجيل، أو هنا مسيطرا، وهذا أوضح المعاني، إنه مسيطر على التوراة والإنجيل، ناسخا لما فيهما من الأحكام، ناسخا لما فيهما من الشرائع، مهيمنا. نعم، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. قرآن أيها الإخوة لما جاءت هذه الشريعة فهي شريعة كاملة، وحفظ الله هذا الكتاب الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه من التبديل والتغيير والتحويل، حفظه الله من أن يبدل أو يغير، وقال وإنا له لحافظون، ولذلك لا يستطيع أحد أن يتلاعب به، فهو مهيمن على التوراة ومهيمن على الإنجيل، يعني مسيطر عليهما وحاكم عليهما. ولذلك قال الله تعالى بعدها مدام هذا الكتاب مصدق وبالحق، قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، فكرر سبحانه وتعالى هذا المعنى اللي هو الأمر بتحكيم دين الله وشرع الله. أحكم بينهم، أي بين أهل الكتاب ما ذكر، وبين أهل الإسلام، لأنه قال فإن جاءوك في بداية الآيات فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فقال بعضهم هذه الآية نسخت الآيات السابقة، نسخت الآيات السابقة، وقلنا الصواب أنه لا نسخ، لا، الله عز وجل أمره أن يحكم بينهم، بين أهل الكتاب، لأن جاءوا يختصمون إليه، قال بما أنزل الله، لكن في الآية الأخرى خيره إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهذا أمر، قال فاحكم بينهم، أي بين أهل الكتاب، احكم يا محمد بينهم بما أنزل الله. ثم قال ولا تتبع أهواءهم، أي لا تسل خلف رغباتهم عما جاءك من الحق، هنا في تقدير يعني عادلا عما جاءك من الحق، حائدا مبتعدا عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم. وطبعا أيها الإخوة، الهوى ضد الهدى، الهوى ضد الهدى، لذلك عما جاءك من الحق، إذا اتبعت الهوى ستعدل عن الحق، يعني ستبتعد عن الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ضد الحق الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالحق ضد الهوى، إذا أردت أن تمشي على الحق خالف هواك، إن الهوان هو الهوى جزم اسمه، فإذا لقيت هوى لقيت هوانا. والهوى مختصر المزاج، المزاج في الدين في التدين، واحد يكون عنده مزاج، يكون عنده رغبة هكذا، ميل معين يخالف دين الله يخالف شرع الله، لكن هكذا يميل هكذا يرغب هو. فاتباع الهوى موجب للهوان، ولذلك أيها الإخوة الهوى ضد الهدى، وإذا أردت الهدى فخلي هواك، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، خلي هواك تنجو وتهتدي. لكن ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فالذي يتبع هواه لا يهتدي. فقال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني لا تتبع أهواءهم مبتعدا عما جاءك من الحق، لأنه إذا اتبعت أهواءهم ستبتعد عن الحق. ولذلك حذر الله من اتباع أهواء الكفار والسير خلف رغباتهم. في سورة البقرة قال وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا ديننا ليس تابعا لهوى أحد، الدين ما بتبع للأهواء، الأهواء تتبع الدين، الأهواء تتبع الدين وليس الدين يتبع الأهواء. فبعض الناس يريد دين اليوم بحسب الهوى، يعني بحسب المزاج. فإذا أردت أن الإنسان يحكم نفسه بمقتضى العبودية أن يخرج نفسه عن هوى. ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يقول في معنى العبودية ومقصود التكليف، قال ليش الله كلفنا؟ ليش في صلاة وصيام وحج وعدم أكل أموال الناس بالباطل؟ لماذا هذه التكاليف؟ قال مقصود التكاليف خروج المكلف عن داعية هواه إلى أوامر الشرع، هذا المقصود، هذا المقصود. طب الحج كله، أنت والله لو تأملت الحج، الحج بأكمله كله خروج عن داعي الهوى، عن داعي المزاج. تنزل في عرفة ما تمكث وقت يسير، وإذا يلا بسم الله على مزدلفة، مزدلفة ما لحقنا نبيت، يلا بسم الله الآن طلعت الشمس تمشي إلى منى، ترمي الجمرة ترمي الجمرة ترجع بالطوف، كل هذا خروج عن داعي هواك، لأنه ليس بحسب مزاجك. طب خلينا هنا في هذا المكان، خلينا يومين ثلاث، ليش ما نقعد في عرفة يومين ثلاث؟ ما جلسنا بعد مزدلفة، خلينا نرتاح لنا شوي كمان، لا ممنوع، ليلة وتمشي. الآن اليوم بدك تطوف، اليوم ترمي الجمرات، طب نرمي 10 جمرات، ليش 7؟ 10 بركة، لا 7، خروج عن داعي الهوى، المزاج، خروج عن المزاج، خروج عن المزاج. ولذلك اللي بيعبد رب العالمين بما يميل تميل نفسه بهواه بمزاجه، قلنا سابقا كمن عصى بمزاجه، اتباع الأمزاج، اتباع الأهواء. قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ثم قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، شرعة ومنهاج. ما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ لكل، إيش يعني لكل؟ لكل الأنبياء السابقين، لكل ما سبق من الأنبياء، جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.